نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على آخر ثلاثة أسفار من أسفار العهد القديم التي تعرف بالأنبياء الصغار. وكما ذكرنا سابقا، فإن سبب تسمية هذه الأسفار بالأنبياء الصغار لا يرجع إلى أن الأنبياء الذين كتبوها كانوا أقل شأنا من الأنبياء الآخرين، بل إلى أن هذه الأسفار هي أصغر حجما من الأسفار النبوية الأخرى. وكما أشرنا سابقا أيضا، فإننا نتناول هذه الأسفار لا بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس، بل بحسب تاريخ كتابتها. لذلك سوف نتناول في هذه الحلقة سفر زكريا وسفر يوئيل وسفر ملاخي. إذن لنبدأ بسفر زكريا. فمن هو كاتب هذا السفر؟ وإلى من تنبأ؟ ومتى تنبأ؟ إن اسم زكريا يعني الرب يذكر، وقد كان النبي زكريا معاصرا للنبي حجي، ويمكن القول إنه بدأ بالتنبؤ في سنة 520 قبل الميلاد. لقد تضمن سفر زكريا أربع رسائل رئيسية. الرسالة الأولى نجدها في الأعداد من الأول وحتى السادس من الأصحاح الأول، وهي دعوة إلى التوبة. فعلى الرغم من عودة اليهود من السبي إلى أن غضب الله لم يرفع عنهم، فقد كانت دعوة الله إليهم من خلال النبي زكريا هي ارجعوا إلي فأرجع إليكم. الرسالة الثانية نجدها في الآيات من السابعة من الأصحاح الأول وحتى الثامنة من الأصحاح السادس، وهي تتضمن ثماني رؤى، وفيما يلي ملخص عن هذه الرؤى الثماني. الرؤية الأولى: الفرسان بين أشجار الآس. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن الشعب الله له شفيع. الرؤية الثانية: القرون الأربعة والصناع الأربعة. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن أعداء شعب الله سيعاقبون في النهاية. الرؤية الثالثة: الرجل الذي يحمل بيده حبل قياس. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن شعب الله سينتشر بين الأمم ويكون الله في وسطهم. الرؤية الرابعة: تطهير ثياب رئيس الكهنة. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن خطية شعب الله سترفع في يوم ما. الرؤية الخامسة: منارة الذهب وشجرتا الزيتون. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن شعب الله سيحصلون على القوة لبناء الكنيسة والقيام بأمور عظيمة من خلال روح الله القدوس. الرؤية السادسة: الدرج الطائر. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن الله سيستأصل الشر ويبيده تماما في يوم ما. نأتي الآن إلى الرؤية السابعة، وهي المرأة التي في المكيال. الرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن الله سيبعد الشر عن شعبه وينزع الخطية من كل الأرض في يوم ما. وأخيراً الرؤية الثامنة، المركبات الأربع. والرسالة الرئيسية لهذه الرؤية هي أن الروح الله سيذهب إلى كل مكان في الأرض لإدانة غير المؤمنين وتخليص المؤمنين. أما الرسالة الثالثة لسفر زكريا فجاءت على شكل عمل رمزي في الآيات من التاسعة وحتى الخامسة عشرة من الأصحاح السادس. فعندما رجع اليهود من السبي جلبوا معهم ذهبا وفضة لإعادة بناء الهيكل، وقد أوحى الله للنبي زكريا أن يأخذ بعض الذهب والفضة وأن يصنع منها تيجانا، وأن يكلل بأحدها رأس يهوشع ابن يهوصادق رئيس الكهنة. وكان هذا العمل يرمز إلى المسيا الذي يدعى الغصن. وفي حين أن زربابل بنى الهيكل الثاني الذي كان مؤقتا، فإن المسيح الآتي سيبني الهيكل المستقبلي، وسيكون المسيح كاهنا وملكا في الوقت نفسه. وقد تم تعليق التاج في الهيكل كنبوءة تشير إلى الوقت الذي سيأتي فيه اليهود والأمم من بعيد للمساعدة في بناء الهيكل المستقبلي. لم يكن باستطاعة أنبياء العهد القديم أن يروا الصورة الكاملة أو أن يعبروا عما سيحدث في المستقبل بعبارات مفهومة تماما، لكن في ضوء إعلان العهد الجديد فإننا نعلم أن الهيكل المستقبلي سيكون هيكلا روحيا، ألا وهو الكنيسة التي تتألف من جميع الأشخاص الذين آمنوا بيسوع المسيح في كل زمان ومكان. أما الرسالة الرابعة والأخيرة لسفر زكريا فجاءت على شكل تنبؤات ووعود، وذلك عن مستقبل شعب الله وعن مجيء المسيح وعن مصير أعداء الرب. فالأصحاحان التاسع والعاشر يحتويان على نبوءات عن استمرار عودة اليهود الذين كانوا ما زالوا في السبي، كما نجد هنا نبوءات عن مجيء المسيح. ويحتوي الأصحاح الحادي عشر على نبوءات عن دينونة إسرائيل في ضوء دينونة العالم كله، فالرب نفسه كان راعيا لإسرائيل، لكن لأن بني إسرائيل استهانوا برعاية الرب لهم، ولأن الله كان يعلم مسبقا أنهم سيرفضون يسوع المسيح، فسوف يتخلى الله عن رعايته لهم وعن رعايته للعالم كله عندما يأتي يوم الدينونة. يحتوي الأصحاحان الثاني عشر والثالث عشر على نبوءات عن خلاص بني إسرائيل الذي لن يكون ممكنا إلا من خلال يسوع المسيح المصلوب. ويحتوي الأصحاح الرابع عشر على نبوءات عن الناجين من الأمم وعن الاضطهاد العظيم الأخير وعن يوم الدينونة الأخير. ففي ذلك اليوم سوف ينجو شعب الله، أما غير المؤمنين فسيعاقبون بالأوبئة والبلاء. فيما يتعلق بتقسيم السفر يمكننا أن نقسم سفر زكريا إلى خمسة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يتألف من الآيات الأولى وحتى السادسة من الأصحاح الأول، ونجد هنا دعوة إلى التوبة. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية السابعة من الأصحاح الأول وينتهي بالآية الثامنة من الأصحاح السادس، ونقرأ هنا عن الرؤى الثماني. القسم الرئيسي الثالث يتألف من الآيات التاسعة وحتى الخامسة عشرة من الأصحاح السادس، ونقرأ هنا عن العمل الرمزي الذي قام به النبي زكريا حين صنع تيجانا من ذهب وفضة. القسم الرئيسي الرابع يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح السابع وينتهي بالآية الثالثة والعشرين من الأصحاح الثامن، ونقرأ هنا جوابا عن سؤال يتعلق بالصوم. القسم الرئيسي الخامس يتألف من الأصحاحات التاسع وحتى الرابع عشر، ونقرأ هنا نبوءات ووعودا تتعلق بمستقبل شعب الله وبمجد راعيهم وملكهم. والآن صديقي المستمع نأتي إلى السفر الثاني في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر يوئيل. فمن هو كاتب سفر يوئيل؟ وإلى من تنبأ؟ ومتى تنبأ؟ إن اسم يوئيل يعني الرب هو الله، ومن المرجح أن نبي يوئيل كان يعيش في مملكة يهوذا وأنه تنبأ فيها، لكن يبدو أيضا أنه تنبأ ضد جميع أسباط إسرائيل، ويعتقد غالبية المفسرين أن يوئيل تنبأ بعد السبي، أي ما بين سنة 500 و400 قبل الميلاد. وقد تضمن سفر يوئيل 5 رسائل رئيسية. الرسالة الأولى غزو الجراد، يشير إلى يوم الرب ويدعو إلى التوبة. فالأصحاح الأول يصف أسرابا من الجراد تهاجم الأرض، والأصحاح الثاني يصف أسراب الجراد كخطر يتهدد مدينة أورشليم، وهو خطر كان يحدث آنذاك أو سيحدث قريبا، وهو يشبه يوم الرب. وهكذا رغم أن غزو الجراد كان وباء حقيقيا، فإن الوصف يأخذ شكل تحذير من يوم الرب الآتي. فالنبي يوئيل يتوعد بني إسرائيل بيوم الرب على أمل أن يفيقوا من سباتهم. الرسالة الثانية، التوبة ستؤدي إلى توقف الوباء. فالوصف الوارد في الآيات من 18 وحتى 27 من الأصحاح الثاني هو ليس وصفا تاريخيا، بل هو رسالة نبوية. النبي يوئيل يتنبأ عما سيحدث في حال توبة بني إسرائيل، فالهدف الرئيسي هنا هو حض الشعب على التوبة. إن تابوا سوف يغار الرب على أرضه ويعفو عن شعبه. الرسالة الثالثة، يوم الرب يبدأ بسكب الروح القدس. فالنبي يوئيل يحض بني إسرائيل على التوبة من خلال نبوءاته عن يوم الرب، وسوف يبدأ يوم الرب بسكب الروح القدس. بحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى 33، فقد تحققت هذه النبوءة حرفيا في يوم 50. ومن ذلك اليوم فصاعدا بدأت الكرازة بالإنجيل، وهي ما تزال مستمرة، وكل من يدعو باسم الرب يخلص بكل تأكيد. الرسالة الرابعة، يوم الرب ينتهي بالدينونة الأخيرة. فالنبي يوئيل يدعو بني إسرائيل إلى التوبة عن طريق التنبؤ عن الدينونة الأخيرة، وفي ذلك اليوم لن يخلص إلا الأشخاص الذين دعوا باسم الرب، أما البقية فسوف يهلكون جميعا. الرسالة الخامسة، نبوءات العهد القديم في ضوء تعاليم العهد الجديد. حيث أن أنبياء العهد القديم لم يكونوا يعرفون خطة الله للأمم، فقد كانوا يصفون المجد الآتي لمملكة الله من خلال الحديث عن بني إسرائيل، فقد وصفوا المسيح الآتي على أنه آت لأجل بني إسرائيل فقط، كما أنهم وصفوا الخلاص المستقبلية في ضوء رجوع بني إسرائيل إلى الله، كما أنهم وصفوا العبادة المستقبلية عن طريق الحديث عن الهيكل وطقوس العبادة كما عرفت في العهد القديم، وقد وصفوا الدينونة القادمة على أنها دينونة للأمم فقط وليس لإسرائيل. لكن في ضوء تعاليم العهد الجديد فإن الأمم هو رمز للعالم الشرير في العهد الجديد، أما إسرائيل فهي رمز لشعب الله من جميع الأمم والشعوب في العالم كله. من جهة أخرى، فقد كان أنبياء العهد القديم يرون الأحداث التي ستجري في نهاية الدهر كحدث عظيم واحد سيحدث في يوم الرب، لكن في حقيقة الأمر أن يوم الرب بدأ بالمجيء الأول للمسيح وسكب الروح القدس، وسوف ينتهي يوم الرب بالمجيء الثاني للمسيح والدينونة الأخيرة. هذا يعني أننا نعيش الآن في الأيام الأخيرة، وأنه ينبغي علينا أن ننظر إلى كل التاريخ البشري من زاوية دينونات الله وخلاصه. فكما يقول النبي يوئيل، فإن غزو الجراد هو دينونة حاضرة للتحذير من أن الدينونة الأخيرة وشيكة. فيما يتعلق بتقسيم السفر، يمكننا أن نقسم سفر يوئيل إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 17 من الأصحاح الثاني، ونجد هنا دعوة إلى التوبة. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية 18 من الأصحاح الثاني وينتهي بنهاية السفر، ونجد هنا وعدا بالخلاص. والآن عزيزي المستمع، نأتي إلى السفر الثالث والأخير في حلقتنا هذه، ألا وهو سفر ملاخي. فمن هو كاتب سفر ملاخي، وإلى من تنبأ، ومتى تنبأ؟ إن اسم ملاخي يعني ملاكي أو رسولي، وقد تنبأ النبي ملاخي إلى إسرائيل وكان آخر أنبياء العهد القديم. ونرى من خلال سفر ملاخي أن الهيكل الثاني كان قائماً، لكن الشعب كان غارقاً في الخطية. لهذا من المرجح أن النبي ملاخي تنبأ بعد حجي وزكريا، وذلك في نحو سنة 432 وحتى 420 قبل الميلاد. وقد تضمن سفر ملاخي 4 رسائل رئيسية. الرسالة الأولى، وهي تحذير للشعب لأنهم استهانوا بالرب ولم يكرموه كما يجب. قال الرب في سفر ملاخي الأصحاح الأول والآيتين 7 و8، تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم إن مائدة الرب محتقرة، وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا، قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك. وهكذا فقد أعلن الله رفضه لمثل هذه الذبائح والتقدمات بقوله في الآية 10 من الأصحاح الأول، ليست لي مسرة بكم، ثم يقول ولا أقبل تقدمة من يدكم. الرسالة الثانية، تحذير للكهنة لأنهم أعثروا الشعب، فقد كان ينبغي على الكهنة أن يمجدوا الله وأن يقدموا تعاليم صحيحة للشعب وأن يسلكوا باستقامة مع الله وأن يحذروا الشعب من الخطية، لكنهم انحرفوا هم أنفسهم عن طريق القويم وأعثروا بتعليمهم كثيرين ونقضوا عهد الله مع النسل الكهنوتي. لهذا فقد حذرهم الله بأنه سيصب عليهم اللعنة ويحول بركاتهم إلى لعنات. الرسالة الثالثة لسفر ملاخي، تحذير من الطلاق والزواج بغير المؤمنين. فالزواج هو شيء مقدس لأن الله ينظر إليه كعهد بين الرجل والمرأة، لذلك يجب على شعب الله ألا يتزوجوا بغير المؤمنين. وعندما يتحد الرجل والمرأة برباط الزواج المقدس فإن الله يجعلهما جسدا واحدا، ومن خلال الزواج المقدس فإن الله يريد من الزوجين المؤمنين أن ينجبا أبناء مؤمنين أيضا. لذلك فإنه يقول في ملاخي الأصحاح الثاني والآيتين 15 و16، سنقرأ بحسب الترجمة التفسيرية، يقول لهذا حافظوا على أرواحكم ولا يغدر أحد بزوجة صباه. ثم يقول إني أمقت الطلاق وأمقت أن يغطي الرجل زوجته بجوره كما يتغطى هو بثوبه، لذلك احترسوا على أنفسكم ولا تنكثوا عهدا. الرسالة الرابعة لسفر ملاخي، يوم الرب. فقد كانت هناك فئة من بني إسرائيل تشكك في حكم الله على الأرض، وكان هؤلاء يقولون أين إله العدل؟ ويرجع السبب في تساؤلهم ذاك إلى أنهم كانوا يرون أن الأشرار يزدهرون وينجون بأفعالهم الشريرة وأن الله يسر بهم، لكن النبي ملاخي أعلن أن يوم الرب سيأتي بغتة. نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثالث والآية الأولى أن يوم الرب سيبدأ بمجيء ملاك العهد الذي يسمى في سفر زكريا والأصحاح الأول والآية 12 ملاك الرب. وملاك العهد أو ملاك الرب هو الأقنوم الثاني في الثالوث، حيث أنه وسيط العهد القديم، وسوف يكون ملاك العهد القديم مثل نار الممحص، أي مثل النار التي تستخدم لتنقية المعادن الخام من الشوائب، كما أنه سيكون مثل أشنان القصار، أي مثل الصابون القلوي الذي يستخدم لتبييض الملابس. بعبارة أخرى فإن الله سيفصل الأبرار عن الأشرار في ذلك اليوم. وقد أصغى بعض بني إسرائيل إلى تحذيرات الرب من خلال نبيه ملاخي، حيث نقرأ في ملاخي الأصحاح الثالث من الآية 16 وحتى 18، يقول حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه، ويكونون لي، قال رب الجنود، في اليوم الذي أنا صانع خاصة وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه، فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده. وفي حين أن الآية الرابعة من الأصحاح الثالث تصف الأبرار بأنهم ينتمون إلى يهوذا وأورشليم، فإن الآية الحادية عشر من الأصحاح الأول تصفهم بأنهم سيأتون من كل أمم العالم. هذا يرينا أن ما يقوله العهد القديم بشأن الأبرار من بني إسرائيل يجب أن يطبق على الأبرار من جميع الأمم والشعوب في العهد الجديد. فنبوءات العهد القديم تجد تحقيقها في العهد الجديد، وبالتالي يجب أن تفسر دائما في ضوء العهد الجديد. وفي يوم الرب سوف يتضح تماما من هم الأبرار ومن هم الأشرار، وسوف يكون يوم القضاء رهيبا على الأشرار، حيث نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الرابع والآية الأولى، يقول: فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا، ويحرقهم اليوم الآتي. ثم يقول: فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا. أما الأبرار، عزيزي المستمع، فسوف تشرق عليهم شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء، حيث نقرأ في ملاخي الأصحاح الرابع والآية الثانية، يقول: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. من الملاحظ أن نبوءات العهد القديم لا تميز بين المجيء الأول والثاني ليسوع المسيح في كثير من الأحيان، لكننا نعرف من خلال تعاليم العهد الجديد أن الإيمان بمجيء يسوع المسيح هو الحد الفاصل بين الأبرار والأشرار. وعندما يأتي يسوع ثانية سوف يرى الجميع بوضوح تام كيف أن الله سيفصل بين الأبرار والأشرار إلى الأبد. صلاتي عزيزي المستمع هي أن تكون من الأبرار. فيما يتعلق بتقسيم السفر، يمكننا أن نقسم سفر ملاخي إلى قسمين رئيسيين. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية السادسة عشرة من الأصحاح الثاني، ونقرأ هنا عن إدانة الخطية. أما القسم الرئيسي الثاني فيبدأ بالآية السابعة عشرة من الأصحاح الثاني وينتهي بنهاية السفر، نقرأ هنا إعلانا عن يوم الرب. كانت هذه عزيزي المستمع هي الحلقة الأخيرة في سلسلة مقدمات العهد القديم. في الحلقة القادمة بنعمة الرب سوف نبدأ بسلسلة مقدمات العهد الجديد. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
السنين وتفضل آمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. تمر السنين وتفضل آمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. إلهي ستر المنيع إله الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع. نلجأ إليك على طول منلاقيك وظروفنا وهمومنا إليك على طول من لاقيك، وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. ده الأمان عظيم الصنيع، يا ملجأ يا قوة يا ستر البديع. يا ستر المنيع، يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.